السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نعتذر عن هذا العطل الفني، وهنضطر نبدا الحلقه من جديد مره ثانيه. في بدايه الحلقه اسال الله عز وجل ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المديونين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، وان يفرج سجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين الحلقه رقم 18، مع شرح الحديث رقم 22 في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حينما تخلف عن غزوة تبوك. تعالوا قبل ما نتكلم عن توبة كعب بن مالك، تعالوا ناخد نبذة يسيرة جدا عن غزوة تبوك. طبعا احنا مش بنتكلم عن الغزوات، لكن ناخد فكرة بسيطة. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 هجرية. سبب الغزوة ان هرقل ملك الروم لما سمع عن كثرة انتصارات المسلمين يمنة ويسرى بدأ يقلق، بدأ يخاف، وبدأ يخاف على الملك بتاعه. فما كان منه الا انه حشد حشود عشان يغزو المدينة المنورة بنية انه عايز يستأصل شأفة الاسلام والمسلمين، وان له ذلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاستخبارات الاسلامية. اما المسلمين ما كانوش درويش، كانوا عارفين كل ما يدور حولهم، وإلا لما النبي طلب من الصحابة أنهم يهاجروا للحبشة الهجرة الأولى والثانية قال لهم إيه؟ قال لهم اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طب عارف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عارف كل اللي بيحصل في كل البلاد اللي حواليه. المسألة مش مسألة أنهم قاعدين في المدينة فقط بيعبدوا ربنا وما مش عارفين اللي بيحصل، لا، عارفين كل حاجة بتحصل حواليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مجاهد في وقت واحد علشان يروحوا ويجاهدوا هؤلاء الروم المحتشدين لقتال المسلمين. 30,000 واحد دي كان أول مرة يتجمع العدد ده كله، ومعهم 10,000 فرس. كان كل ثلاثة يعتقبون على الفرس. يعني إيه؟ يعني ده يركب شوية وبعدين ينزل، والتاني يركب شوية وبعد كده الثالث يركب شوية، وهكذا. كانوا بيريحوا بعض. مسافة حوالي 1000 كيلو، مسافة كبيرة جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في ناس كتيره تخلفت، حاجه و80، لكن كم من ضمنهم بقى؟ 3 من صادق الايمان، ناس صادقين جدا لكن بدون ظروف كده، ما تفهمش ايه اللي خلاهم تخلفوا عن تلك الغزوه. كان على راسهم كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره ابن الربيع رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. بمجرد ما وصل تبوك ما لقاش الروم. ايه اللي حصل؟ الروم بمجرد ما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا كلهم، وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني كان النبي لما يروح يقاتل في مكان من على بعد شهر العدو يعرف ان النبي جاي، كانوا يهربوا من المكان دوت ولا يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قعد هناك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 ليلة في تبوك علشان يطمئن ان مفيش عدو جاي تاني، وعشان يوريهم قوة الاسلام وقوة المسلمين. احنا مش خايفين، احنا مش جينا بصينا ومشينا، لا، احنا قاعدين 20 ليلة، اللي عايز يجي يواجه المسلمين. ثم عاد بعد ذلك النبي واصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن اصحابه وارضاهم. طيب تعالوا بقى نبدأ شرح الحديث. هنمسك الحديث ونقرأ كلمة كلمة ونشرحه. الحديث اللي عايز يتابع رقم 22 في كتاب رياض الصالحين. عن عبد الله بن كعب بن مالك، طبعا الحديث كله بيدور على حوالين كعب بن مالك بالذات، هو بيدور حوالين الثلاثة لكن التركيز كله على كعب بن مالك. فابنه اللي هو عبد الله بن كعب بن مالك بيروي بيحكي ابوه حكى الحديث ازاي. عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. في اخر ايام كعب بن مالك عمي بصره زي ما حصل مع سيدنا عبد الله بن عباس، وزي ما حصل مع سيدنا سعد بن ابي وقاص، وزي ما حصل مع كثير من الصحابه، ان هو في اخر ايامه عمي بصره لكبر سنه، لكثره القراءه، لكثره البذل والجهد والتعب الى غير ذلك. بقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير لا جهد ولا تعب بأقدار ربنا سبحانه وتعالى. المهم عمي بصر كعب ابن مالك. كعب ابن مالك لما عمي بصره كان اللي بيقوده واللي ياخد ايده لكل مكان وياخده ويقوده كان هو ابنه اللي هو عبد الله. والله على جمال بر الوالدين، مفيش اجمل من ان الانسان يكون عنده وفاء ويكون عنده اصل وعمره ما ينسى فضل امه وابوه. وبالوالدين احسانا، يعني شوف بقى، يعني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان لي احد اصدقائي من اهل الدعوه من سوريا، رب يحفظه ويبارك في عمر رب العالمين، كل ما يكلمني في التليفون او اكلمه انا اعلم هو بيحب ايه، فاول ما كلمه السلام عليكم، عليكم السلام، اقول له رحم الله والديك، يقول لي الله اجمل دعوه، يقول لي والله ما احببت ان اسمع دعوه من احد الا هذه الكلمه رحم الله والديك. فكان هو حتى لما يتصل علي السلام عليكم رحم الله والديك. شيء جميل جدا يكون عندك وفاء للام والاب، هذا الوفاء اللي غاب عند ناس كثيره في هذا الزمان. ربنا يا رب العالمين يرزقنا واياكم بر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم. طيب، فكان قائد كعب بن مالك من بنيه هو عبد الله ابن كعب ابن مالك. عبد الله بيحكي بيقول سمعت كعب بن مالك اللي هو ابوه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. تمام، بيقول كنت قاعد في قاعده كده مع بعض الصحابه وكان كعب بن مالك كان بيحدث في مساله تخلفه عن غزوه تبوك. كان بيحكي القصه حصلت ايه فيها بالظبط. قال كعب، خلاص بقى كده انتهى دور عبد الله، بيقول ابويا بقى قال كده، قال كعب لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك. خد بالك في غزوه ثانيه هو تخلف فيها. قال غير اني قد تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه الا انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. يبقى كعب بن مالك تخلف في كم غزوة يا جماعة؟ تخلف في بدر وفي تبوك، ما سوى ذلك بقى في أحد والخندق وكل الغزوات بلا استثناء لم تفته غزوة أبدا. خد بال حضرتك، فكعب بن مالك جاهد مع النبي في كل الغزوات بس تخلف في غزوتين. الغزوة الأولانية كانت بدر، ليه ما قالش أنا ليه ما كانش حزين أو أنه تخلف يعني تخلف؟ قال لك النبي ما عاتبش حد. ليه؟ لان النبي لما خرج يا جماعه لو تفتكروا اقراوا كده بقى في الغزوات، لما تشوف ان النبي لما كان خارج لغزوه بدر ما كانش خارج لغزوه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا هو والصحابه لما كانوا عايشين في مكه كان المشركون كانوا بياخدوا اموالهم وياخدوا ديارهم، وبعدين لما هاجر المسلمون من مكه الى المدينه سابوا ديارهم وبعضهم ما عرفش ياخد ماله، وبعضهم كان امواله في تجارات، وبعضهم كان امواله عند بعض المشركين كان بيتاجر معاهم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان المشركين سطوا على بيوتهم ويعني واثاثهم وتجاراتهم واموالهم وخدوا كل دوت. فايه اللي حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ان ابو سفيان، وابو سفيان ساعتها بقى كان ايه؟ كان ليه هيبه بقى ومكانه في الوقت دوت، ده كان قبل غزوه بدر. بعد غزوه بدر هيبقى هو القائد بقى اللي موجود. فأبو سفيان كان قائد قافلة تجارية جاية من بلاد الشام. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني نخرج لعل الله عز وجل أن يمثلنا هذه القافلة تكون عوضا عن أموالكم التي أخذت منكم. يعني الموضوع مش ما كانش موضوعا قطع طريق حاشا لله، لكن كان عبارة عن أن انتوا اتخذت أموالكم من الناس دولة، تعالوا أدي القافلة بتاعتهم جاية، اللي تقدروا تحصلوا عليه من القافله يبقى عوضا عن الاموال اللي اتسرقت منكم في مكه. فخرجوا وما كانش في حد عامل حساب ان هم طالعين لغزوه بالمره، ليه؟ القافله كلها على بعضها من اولها لاخرها على راسها ابو سفيان ومعاه 40 حارس. فال 40 حارس دولت لما يطلع عليهم 314 او 315 واحد هيقدروا يخلصوا عليهم وياخدوا القافله بسهوله. لكن ابو سفيان علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض له وأصحابه، حد أخبره، فخد الطريق الثاني وقدر يفلت بالقافلة. لكن أبو جهل بقى لما وصلوا أن القافلة سيتعرض لها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خد الجيش بتاعه بقى إيه وراحوا عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا عند بدر. يبقى النبي ما كانش خارج للقتال، وإلا فالنبي ندبهم للخروج ولم يعزم على أحد ولم يوجب الخروج، وإلا لو كانت غزوة كان أوجب عليهم الخروج، إنما اللي حصل إن هم خارجين فقط للحصول على العير، فانقلب الأمر إلى قتال في هذه الغزوة العظيمة، أعظم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم الفرقان. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا. ليه؟ هيعاتبه إزاي؟ هو محدش عارف إن النبي خارج يقاتل، حتى النبي نفسه ما كانش عارف إنه خارج يقاتل، فبالتالي لما قاتل ما عاتبش حد. يبقى سيدنا كعب بن مالك تخلف في غزوة بدر، لكن النبي لا عاتبه ولا عاتب حد، إنما عاتبه فين بقى؟ عاتبه في تخلفه عن إيه؟ عن غزوة تبوك، لأن هنا النبي قايلهم إحنا رايحين نقاتل. يبقى المرة دي مش رايحين يحصلوا على عير، المرة دي رايحين يقاتلوا. فلما النبي رايح يقاتل ومعاه 30,000 واحد، فاللي هيتخلف هنا لابد أن يعاتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم من غير معد غزوة بدر. قال كعب بن مالك ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. كأنه عايز يقول إيه؟ إن كان أنا فتني غزوة تبوك، بس والله العظيم أنا كنت من البيعوه في بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الثانية، اللي هي كانت نواة عظيمة جدا لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، كانت أعظم نواة لتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة كانت بيعة العقبة الثانية. يعني لو تفتكروا حضراتكم لما جوب 12 واحد من مدينة وراحوا بيعوا النبي بيعة العقبة الأولى، فالنبي بعت معهم أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة اللي هو مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل على أسعد بن زرارة كضيف عنده، بقى يقعد قدام بيته وكل الرايح واللي جاي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فأسلم على إيده سادة في المدينة المنورة، على رأسهم سعد بن معاذ وعلى رأسهم أسيد بن الحضير، وده كان سيدا في قبيلة بني عبد الأشهر، والتاني كان سيدا في قبيلة، وكان ما شاء الله انتشر الإسلام بسبب إسلام سعد بن معاذ وإسلام أسيد بن الحضير. بعد كده مباشرة في السنة اللي بعدها بدل ما كانوا 12 بقوا 72 رجل وامرأتان، ورايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو 70 رجل وامرأتان رايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. كأن الرسالة إن إحنا كترنا يا رسول الله وسايبين ناس كتيرة كمان أسلموا في المدينة بس ما قدروش يجوا معانا، فاطمن المدينة دلوقتي أصبحت مهيئة لاستقبال الإسلام، فإحنا بنبيعك هنا عشان تنتقل من مكة إلى المدينة وتقيم دولة إسلامية. يعني فكعب بن مالك بيقول أنا كنت منهم، أنا كنت من الـ 72، بل هو سيدنا كعب بن مالك هو اللي روى حديث بيعة العقبة، يعني هو روى الحديث أصلا 2 رواة. واحد روى الحديث مختصرا هو جابر بن عبد الله، واحد روى القصة بمجملها اللي هو كعب بن مالك، تمام كده؟ فبيقول أنا شهدت ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، إن النبي بايعهم بيعة تبايعونه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم كما مما تنصرون منه إيه؟ أموالكم ونساءكم. طب إيه الثمن يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وبيع النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل تانية بقى إيه مش هنحكيها دلوقتي، نبقى نحكيها لما نيجي نشرح لحضراتكم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكعب المالك بيقول يعني إن كنت أنا فاتني غزوة تبوك، بس أنا الحمد لله أنا كنت من الـ 72 اللي بايعوا النبي بايعة العقبة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية. وبعدين بيقول لك كلمة هنا بقى عجيبة جدا في غاية الروعة، بيقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر. بيقول مش أنا فاتني غزوة بدر؟ قال له طيب. قال لهم أنا بيعت النبي ليلة العقبة، إيه رأيكم بقى أن ليلة العقبة عندي أو بيعة العقبة عندي أفضل من غزوة بدر؟ شوف خد بالك، قال وإن كانت بدر أذكر عند الناس، إن كانت بدر أذكر عند الناس يعني أشهر عند الناس، طبعا مشهور جدا عند الناس بدر، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هو بيقول أنا بيعة العقبة بالنسبة لي أهم من غزوة بدر، لأن غزوة بدر غزوة من الغزوات، أما بيعة العقبة فكانت نواة لتأسيس أول دولة إسلامية في الكون. خدت بال حضرتك؟ فبيقول أنا بالنسبة لي يعني حتى لو كان أنا فاتني غزوة بدر، أنا بقى لو كنت حضرت غزوة بدر وفاتني بيعة العقبة، لا ده أنا كنت هندم. أنا دلوقتي فرحان إن ربنا أكرمني ببيعة العقبة الثانية. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وبعدين بدأ بقى في بداية القصة بتاعة تخلفه عن غزوة تبوك. قال وقال وكان من خبري. وكان إيه؟ من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. خد بالك بقى، شوف الصراحة وشوف الوضوح وشوف النقاء وشوف القلوب اللي ما شاء الله ما تعرفش تكذب، ما تعرفش تنافق، ما تعرفش تقول كلام مزين. قال لك إيه بقى؟ قال لك وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. شوف الصدق يا أخي، يعني ما بيقولش والله يا جماعة أنا كنت معذور وغصب عني، الزوجة كانت بتولد وبنتي كانت معرفش عندها إيه وابني الثاني كان مريض وأنا كنت تعبان شوية. شوف ما ذكرش أي عذر، مع ان غزوة تبوك دي يا جماعة ليها اسم تاني، اسم غزوة تبوك او ليها اسمها غزوة تبوك واسمها غزوة العسرة واسمها الفاضحة. ليه الثلاث اسماء دولت؟ قال لك غزوة تبوك اللي رايحين تبوك. طب وغزوة العسرة؟ قال لك لان في ساعة العسرة. اولا يا جماعة كان كل اللي زرع الزرع بتاعه والنخيل بتاعه كان وقت الحصاد، وانت عارفين حضراتكم ان اهم وقت عند المزارع هو وقت الحصاد. ليه؟ تعبان طول الموسم وعمال يحرث ويسقي ويعطي سماد ويعمل ويسوي وليل ونهار شغال في الارض، وبعدين آن الاوان انه يصبح الصبحية رايح بقى يحصد بقى التمر بتاعه عشان يعرضه ويبيعه ويجيب ايه بتمنه، يفضل بقى يعيش من التمن ده طول السنة. فده كان وقت قطف الثمار اللي هو وقت غزوة تبوك، يعني كل اللي كانوا زارعين محدش قطف الثمار، وممكن الثمار لو سبته ممكن يبوظ وممكن يسقط على الارض وتاكله الحيوانات او الطيور او غير ذلك. فكان وقت قطف الثمار. اضف الى ذلك كان وقت حر شديد، حر. ولما واحد صحابي يقول لك وقت حر شديد اعرف انه كان ولع. ليه؟ لان الصحابه كان عندهم قوه وكان عندهم جلد وكان عندهم صحه، كانوا يتحملوا اي شيء، يتحملوا ما لا تتخيله. يعني حضرتك دلوقتي بتروح مكه في الوقت الحالي، لو رحت في الصيف مثلا في شهر 8 الى مكه لا تتحمل نفسك، بتجري على الحرم جري عشان تخش في الاماكن المكيفه وتصلي، وتخرج من الحرم جري على الفندق والمكيف شغال وما تتحملش تمشي في الشارع 10 دقائق، ولو حبيت تنزل شارع حاجتك تنزل الشارع بالليل في الطراوه شويه. خد بال حضرتك، لا ده تخيل بقى حضرتك لمده شهر كامل ماشي في الصحراء على حصان او على ناقه، وبعدين فوق ده كله ده ما بيركبش طول السكة، ده هو بيركب شوية. يعني لو هيمشي 3 كيلو متر هو بيركب كيلو واحد فقط، يركب كيلو والتاني يركب كيلو والتالت يركب كيلو، وبعدين يجي دوره هو، يعني يمشي في الصحراء 2 كيلو وبعدين يركب كيلو على مساحة 1000 كيلو أو حتى 700 كيلو أو حتى 900 كيلو أي ما كانت، يبقى هو هيركب 300 كيلو ويمشي على رجليه 600 كيلو في أرض مش متسفلتة، أرض مليانة حصى ورمل وتعب وكمان حتى الرمل مش متساوي كمان. شوف قد ايه، شوف المشقة. فسموها غزوة العسرة. طب والفاضحة؟ لأن قال لك لأنها فضحت كل المنافقين. فضحت المنافقين، تمام؟ قال إيه؟ قال ما كانش عندي، أنا كنت يعني كان عندي كل اللي أنا محتاجه في الغزوة دي. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. قبل الغزوة دي كان عندي فرس واحد، تمام؟ بيوم يعني قبل يعني قبلها بفترة يعني. قبل الغزوة بأيام كان عندي راحلتين، فكان عندي ما شاء الله إمكانية أن أطلع الراحلة دي أو دي واختار بمزاجي، يعني لو راحلة تعبانة أطلع بالثانية، لو راحلة بطيئة أطلع بالسريعة وهكذا. فبيقول كان عندي راحلتين، تمام، حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. بيحكي بقى عن الغزوات الثانية، يعني إيه؟ يعني ورى بغيرها، يعني لو النبي هيطلع غزوة ناوي يطلع مثلا من المدينة، مثلا هيروح مثلا المكان الفلان او على الطريق اللي على اليمين ده، يقول لهم احنا بكرة هنمشي في الطريق الشمال ده. طب ليه؟ قال لك لسبب، لاني استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لان لابد ان انت يكون في الحروب بالذات لازم يكون في سرية، حتى ان في الحروب حتى في الجيوش الحالية يقول لك مثلا ايه عملية تحرير مثلا منطقة كذا هتكون امتى يا جماعة، يقول لك لا ده موضوع سر، ده ساعة الصفر دي لا يعلمها إلا القائد فقط. كل ما في الأمر اللي بيأمر اللي تحتيه، جهزوا الجنود، يلا اعملوا تدريبات، دربوه مع السلاح، اعملوا كذا، جهزوا مش عارف إيه. قبلها بليلة يكلم واحد فقط من المقربين إليه ويقول له خد بالك جهز الجيش تماما بأكلهم بشربهم بحاجتهم ببنزينهم بعتادهم بسلاحهم برصاصهم بكنابلهم بكل حاجة، عشان بكرة الصبح طالعين عشان نقاتل. واخد بال حضرتك؟ فالنبي كان يوري بغيره ليه؟ السبب تاني مهم جدا وخطير جدا. الله، هو الصحابة دولت مش ممكن يجي واحد من بره يعمل نفسه انه جاي يسلم، واحد يجي من قبيلة تانية ويداخل كده يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ويعمل نفسه انه بيسلم ويكون هدفه كله انه جاي يتجسس على النبي والصحابة. فلو ان النبي قال قدام الجيش كله يا جماعة احنا رايحين بكرة تبوك مثلا، رايحين بكرة عفوا مكة، او رايحين بكرة الطائف، او رايحين اي مكان، فممكن الرجل ده ببساطة شديدة جدا يبعت رسالة مع اي واحد يركب فرس ويجرى على هناك. طبعا ما كانش فيه لا نت ولا موبايلات ولا الكلام ده كله، كان بيطلع بالفرس المسافة دي كلها ويبلغهم. فممكن يبلغهم ياخدوا استعدادهم، يبقى كده افسد الغزوة على النبي وعلى اصحابه. فكان النبي اذا غزا غزوة كان يوري بغيرها. تمام؟ انما بقى ايه؟ في غزوة تبوك ما كانش ينفع التورية. ليه؟ لان الغزوات التانية كان يروح ايه مثلا؟ هنا مثلا 300 كيلو، هنا 400 كيلو، هنا 200 كيلو، هنا 150 كيلو، انما لما تكون 900 كيلو ولا 1000 كيلو لا مش محتاجه توريه بقى. ده لازم اعرفكم ان احنا رايحين مشوار صعب جدا. ليه؟ عشان تجهز هدومك، تجهز سلاحك، تجهز اكلك، تجهز شربك، تجهز كل حاجه، تظبط نفسك، تترك فلوس لاهلك يكفيهم الفتره دي كلها علشان انت هتغيب عنهم فتره كبيره. يبقى لازم اقول لك احنا رايحين فين؟ عشان تجهز نفسك، وعشان انت لو هتاخد مثلا حصان مثلا او ناقة يعني ممكن يكفيك الحصان دوت، انت عارف ان اخره انه ممكن يمشي 300 كيلو. لا يعمل حسابك احنا ماشيين 900 كيلو رايح و900 كيلو جاي، او 1000 كيلو رايح 1000 كيلو جاي. فلازم تنقي دابة قوية جدا وتستحمل، وكل واحد كان بيجهز اعتاده على حسابه. فقال ايه؟ فقال كعب بن مالك ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة ليه تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلغة في حر شديد. حر إيه؟ شديد. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. يقول لك بقى كان المكان بعيد بعد لا تتصوره. طبعا أنت النهاردة لو ركبت من المدينة لتبوك طيارة مش هتاخد معك نص ساعة، ساعة إلا ربع، خد بالك ساعة إلا ربع بالظبط تكون وصلت هناك. إنما بقى لما يكون بقى بالخيل ولا بالناقة هتاخد شهر، خد بال حضرتك. شوف بقى الفرق من ساعة إلا ربع لشهر، فمساحة مسافة ضخمة جدا بالنسبة لهم يعني. فبيقول واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا اللي هم زي ما قلت لحضرتك 30,000 مجاهد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان أكبر عدد خرج مع النبي في غزوة غزاه. وإلا ده كانوا في حنين كانوا 12,000 وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا عددنا ضخم جدا. وحصلت الهزيمة في بداية الغزوة إلى أن مكن الله لهم عز وجل في نهاية الغزوة. لكن المرة دي طالعين بقى إيه 30,000، لكن خلاص ده اتعلموا الدرس، محدش فيهم هيقول لن نهزم اليوم من قلة، دي مش هتحصل الكلام ده خالص بالمرة، لأن خلاص هم بيكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثقة في الله وثقة في إن وما النصر إلا من عند الله. النصر ما يجيش إلا من عند الله، إنما إحنا بناخد بالأسباب. فما حدش إيه يقول لك لا الحمد لله عندنا طائرات F-16 وعندنا مش عارف إيه وعندنا، لا لا سيبك من كل ده. قادر ربنا سبحانه وتعالى إنه كل هذه الأشياء يبطلها أمام أناس يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فلازم بس برضو مع التوكل بتاخد بالأسباب. لكن الشاهد في الموضوع إن هم خلاص بقى حتة لن نهزم اليوم من قلة مش هتتقال تاني. تمام؟ قال واستقبل عددا كثيرا اللي هم 30,000، فجل للمسلمين أمرهم، وضح لهم قال لهم يا جماعة يا أصحابي رضي الله عن الله، إحنا مسافرين لتبوك وهنرجع تاني من تبوك ورايحين نقاتل الروم، مش أي حد، دي مش قريش بقى ولا غطفان ولا رايحين نقاتل بني قريظه ولا بني النضير ولا بني قينقاع، لا لا لا، احنا رايحين نقاتل الروم اللي هي اكبر قوه موجوده على وجه الارض هي والفرس. كان اكبر قوتين موجودين على وجه الكره الارضيه في الوقت ده كان الفرس والروم. طبعا كان قائد الروم كان هرقل، شوف اسمه لوحده يعني، وهرقل ده كاد ان يسلم. يعني لما راح ابو سفيان زياره دين وحصل الحوار الذي دار بينهما والحديث رواه البخاري ومسلم، الرجل كاد ان يسلم وعمل نفسه بقى انه ايه بيختبر بقى ايه الناس اللي معاه، قال منهم الكلمه كده ان احنا يعني هذا الرجل سيملك موضع قدمي ونسلم معه وشاف ايه، فتناخروا وغضبوا وعينهم احمرت وشهم مقبله اتلون كده، فقال لهم انما كنت اختبر دينكم، لما لقاهم هيقلبوا عليه خاف على الملك بتاعه خاف على الكرسي، فقال لهم انما كنت اختبر دينكم وثباتكم على دينكم بس، وراح ايه رجع تاني ايه كما كان ولم يسلم، مع انه كان بينه وبين الاسلام شعره هرقل. قال واستقبل عددا كبيرا فجل للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم، يعني ليستعدوا للغزو ده، فاخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني اخبرهم ان احنا رايحين تبوك، خد بال حضرتك، والمسلمون خد بالك من الحته اللي جايه دي بقى، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. بمعنى النهارده مثلا لو ان اي جيش من الجيوش طالعين مثلا هيقاتلوا في المكان الفلاني، لابد من كل قائد كتيبه، الجيش ما بيبقاش كده بالشروه كده يعني يلا يا جماعه طالعين 100,000 يلا اطلعوا، لا مش كده، ده بيكلف القائد الاعلى للقوات المسلحه في اي جيش بيكلف قوات الكتائب، كتيبه كذا عندك كام من اللي هيطلعوا، والله انا عندي مثلا 2000 والكتيبه دي 4000 والكتيبه دي 6000، طيب عايز كشف من عندك بكل اسماء اللي هيخرجوا ليه؟ عشان لو حد قتل فلما نرجع ونعمل بقى تمام كده الكتيبه ديت التمام بتاعها قد ايه؟ اه والله احنا كان عندنا 4000 واحد ناقصين 200، مين ال 200 دولت؟ ينادي على الاسماء، اه يعرف ال 200 دول يكتبوا بقى ان دولت ايه؟ ممن ايه؟ نالوا الشهاده نحسبهم كذلك. المهم ايه؟ فكعب بن مالك بيقول لك والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ايه؟ ما كانش مكتوب اسمائهم ومش معروف مين اللي طالع ومين اللي ساب ومين اللي ما راحش. قال لك اللي هو قصده على الديوان، يعني كان بيسموه زمان الديوان، مكتوب في الديوان اسماء الناس اللي طالعه. قال كعب، خد بالك بقى من الحته دي، فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني ايه؟ يعني اي واحد فيهم كان بيظن تمام انه لو ما راحش ما كانش حد هيعرف ليه؟ 30,000 يعني هتهفي ال 30,000 فاكيد ممكن محدش ياخد باله ان انا ما طلعتش، فلو عايز اغيب هغيب براحتي. لكن هؤلاء لا يحملهم على الخروج الا الايمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده طلعوا ولم يتخلف الا بضعا وثمانون هم دول اللي ما طلعوش. كم من ضمنهم بقى الثلاثه اللي احنا ذكرناهم، ومن ضمنهم كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال كعب وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار، لسه قايل لحضرتك بقى كان الثمار طابت بقى وايه وقت ان هو هيقطفوا الثمار بتاعتهم. قال حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اصعر، يعني اميل، يعني ده وقت جني الثمار انا كنت محتاج اقعد عشان اجني الثمار بتاعتي، وكانت الثمار بتاعتي كتيره محتاج اجنيها علشان اقدر ان انا اصرف على اولادي طول السنه. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. بيقول الصحابة اتجمعوا 30,000 اتجمعوا والرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ساعة الصفر هنطلع الساعة مثلا نطلع بعد صلاة الفجر مثلا، خد بالك، بيقول فبدأوا يتحركوا، فأنا قلت لنفسي إيه مش مشكلة أنا معايا فرسين والاثنين في سرعة الريح، الاثنين عندهم سرعة رهيبة، معايا فرس زي ما بيسموه كده فول أوبشن، خد بال حضرتك، فما فيش مشكلة بالنسبة لي خالص، وقت ما يتحركوا كمان ساعة ساعتين مش مشكلة، أقعد شوية كده في الطراوة واخد بال حضرتك وآخد الفرس وإن شاء الله كده هلحقهم. وبعدين مشوا شوية وبدأ هو يقول لنفسه بعد ساعتين ثلاثة كده هلحقهم، وبعدين مشوا تاني كده كده هنحقهم. ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبنا. دي قناة وقف لله تعالى. وقف عايز تعمل صدقة جارية ممكن تحطها فيها، عايز تجيب مال وقف لله تعالى. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، ولعل انتوا ما سمعتوش مني هذا القسم اطلاقا لا في دروسي ولا في خطبي، انه لا يتقاضى الواقفون الذين اوقفوا مالهم في هذه القناة اي مليم من القناة. كل الكلام ده بيذهب للعاملين، والعاملين بقى لهم حوالي 4-5 شهور حتى تفلت منا مواهب من البتاع ده، ما بنديش مرتبات. اذا كان المرتب بيغيب بالاربع شهور هو يصرف نفسه، ولو يعني استطعنا ان احنا نقوم ويدين نص مرتب. تركنا في قناة الندى الفضائية 6-7 من اللي كانوا محتسبين اعمالهم، يعني هما في القناة الاخرى واحد معين من اخواننا كان بيشتغل في على الشاشة يعني في المونتاج والتوضيب البرامج والكلام ده، اللي زيه وكان معروض عليه في قنوات اخرى في مصر 30,000 جنيه، احنا كنا بنديله 7,000 جنيه، ومرضاش يترك القناة لانه كان بيتدين، بقول خلاص طالما باكل واشرب وانا مش مكشوف خلاص اشتغل في القناة دي. خسرناه
لكن اصبحت حتى لا هذه
خسرناه مش عارفين حتى نديله نص مرتبه.
نعم،
وانا اول مرة اتكلم بهذه الصراحة لاني انا خايف ان هذا المنبر يغلق، واذا اغلق هذا المنبر ما اعتقدش اني هنقدر نشيله اكثر من كده. فانا اتوجه يعني الى اخواننا من اصحاب الاموال في اي مكان ان هم، ولا سيما في مصر، انا عارف ان مصر مش محتاجة اطلاقا ان احنا نلجأ لبره والكلام ده، لكن لم يفطن احد الينا ولا الى شكوانا، كنا بنتجمل ونقول لك ان شاء الله هتفرق ونلم اجيب من هنا وده يدفع من هنا وده يدفع من هنا وندفع شهر وعلينا 5 شهور مثلا للميسات، بنسد شهر كده ونتحايل عليهم ومعلش واحنا بنجتهد واحنا مش عارفين كذا، وكان الله عز وجل جعل يعني في قلوبهم الرحمه فما قفلوها لناش من بدري. فانا اخشى على هذا المنبر ان يغلق، فضلا عن ان احنا الاول بنجوب في مصر عشان نبحث عن المواهب في اي مكان، سواء كان في الأزهر أو كان في الجامعات الأخرى أو كان في المشايخ الذين تربوا على مشايخ أخر في خارج مصر يعني من أصحاب الكفاءات، ونحاول نصدرهم في الشاشة بحيث أن هم يبذلوا هذا العلم الذي عندهم بحيث يستفيد منه الجماهير. قناة الندى نسمة في المدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل شرح الحديث نذكر إن شاء الله الفائزين بموسوعة شرح رياض الصالحين، ربنا يغنمنا وإياكم. والله أتمنى والله العظيم كل اللي بيبعتوا يكونوا فائزين، أنا يعني قلبي بيتقطع لما الأخ يقول لي مثلا مبعوث أكثر من 20,000 رسالة، ببقى نفسي إن الكل يفوز والله العظيم. سؤال الحلقة الماضية كان ما اسم القائد الذي ذهب لهدم الكعبة في قصة أصحاب الفيل؟ طبعا هو أبراهام. تمام؟ الجوائز النهاردة هتبقى 7 موسوعات، موسوعتين مقدمين صدقة جارية على روح الحج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات يا رب العالمين، والخمسة التانيين على روح الحج صدقة جارية عن الحج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، اللهم أمين يا رب العالمين. أسماء الفائزين 7، الفائز الأول الأستاذة أمل سالم إبراهيم محيسن، معلش هقول الفايز مرة واحدة، أستاذة أمل سالم إبراهيم محيسن. الثاني الأستاذ مصطفى عبد العزيز إبراهيم. الثالث الأستاذة شروق عبد الحسيب رفاعي. الرابع الأستاذة فاتن محمد من اليمن، والحقيقة كان لها وقفة لطيفة، قالت أنا مش هقدر أحصل عليها من اليمن، فأرجو أني أنا لو كسبت الموسوعة ديت طلعوها لي صدقة جارية في مسجد من المساجد، فإن شاء الله هتطلع في مسجد أختي أختي فاتن، ربنا يحفظك. الفائز الخامس الأستاذ محمد سيد صادق علي. السادس الأستاذة آمال محي الدين محمد أحمد. السابع الأستاذة مجدة محمد غريب. الستة اللي فازوا، طبعا السبعة هنحط لها في مسجد، إنما الستة اللي فازوا يذهبوا غدا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر يستلموا من مكتبة الصفا الموسوعة 7 مجلدات، محدش ياخد أقل من كده، 7 مجلدات. والاستلام هيكون من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، يعني عندنا من بكرة 3 4 5 جمعة سبت، 5 أيام ما شاء الله، من ضمنهم يومين أجازة يوم الجمعة والسبت. يوم الحد ما فيش استلام، يعني من الثلاث لحد السبت إن شاء الله. طب اللي مش قادر يروح يبعت أصل البطاقة، لأن ممكن حد ياخد صورة البطاقة ويزور كده في الاسم على الصورة نفسها، فيرسل أصل البطاقة. وأرجو بالله عليكم اللي فاز ما يبعتش مرة تانية، يعطي الفرصة لغيره. سؤال هذه الحلقة إن شاء الله، ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن؟ في واحد من الصحابة فقط هو الذي ذكر اسمه في القرآن، من هو هذا الصحابي؟ هتبعت اسم حضرتك أو اسم حضرتك واسم المحافظة وإجابة السؤال، 3 حاجات، اسمك، اسم المحافظة، إجابة السؤال. وبشكر كل متبرع لإيصال هذه الموسوعة لطلبة العلم، ودائما ذكرت لحضراتكم الموسوعة ب 225 لكنها للتوزيع الخيري ب 200 جنيه واللي بيبعت صدقة جارية إما اللي بيبعتها في المكتبة أو بيبعت رسالة على هذا الرقم 010-616-90-35 اللي يكون ظاهر دلوقتي قدامكم على الشاشة، يبعت عليه رسالة وفي مندوب بيروح من المكتبة يستلم منه، والموسوعات بتطلع بعد كده في الحلقة اللي بعدها على طول مباشرة. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين، وده بيبقى خير كبير جدا لطالب علم ياخد الموسوعة 7 مجلدات فيها شرح السنة، ياخدها بفضل الله يشرحها للناس، يبقى في ميزان حسناتكم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تعالوا نكمل حديث كعب بن مالك بعد ما تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول كعب بن مالك، بيقول واتفقت أغدو حتى لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. كل لما النبي مشي فقول طب كمان شوية وبعدين أقوم مكسب، طب لا ما تشغلش بالك إن شاء الله مع الحصان سريع وإن شاء الله أقدر ألحقهم. وهما طبعا معروف إن الجيش في بداية طلوعهم ما بياخدهاش جري، يعني لما بيمشي بالراحة عشان لو حد فاتهم ولا حاجة يقدر يلحق بيهم، عشان لو نسوا حاجة يقدر حد يرجع يجيبها. ففي البداية بيمشوا بالراحة، ولما يخرجوا بقى من حدود المدينة تمام بيبتدوا بقى ياخدوا إيه الوضع، ان هم يسرعوا شويه ويرتاحوا شويه، يسرعوا شويه ويرتاحوا شويه حتى لا يرهقوا الخيل. طيب بيقول فضلت كده اسوف 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 لحد ما فاتني، يعني خلاص بقى بقيت اقول طب اروح، طب فضل ايه يسوف. ودي بتحصل معانا في حاجات تانية كتير قوي، زي التوبه، زي انسان بيذنب وبعدين يقول ايه طب ان شاء الله يعني اتوب بعد اسبوع يوم الجمعه ان شاء الله، اصلي كده واغتسل كده واروح اصلي الجمعه ومن يومها وانا تايب، فيموت يوم الخميس على غير التوبه. الحق نفسك الحق نفسك، محدش عارف العمر فيه ايه. وموت الفجاه او الفجاءه من علامات الساعه الصغرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي الواحد صحته زي الفل وفجاه مات، فالحق نفسك. يسوف في سداد الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. تخيل حضرتك الشهيد اللي هو ثالث مرتبة بعد الأنبياء والصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ده رقم 3، فازاي والصالحين ده رقم 4. يبقى إذن رقم 3 بعد الأنبياء والصديقين الشهداء، ورغم ذلك يحبس على باب الجنة بسبب الدين، لكن المولى عز وجل يرد عنه خصمه ويعطيه قصرا في الجنة حتى يتنازل عن ذلك الدين. لكن أنا ليه خليني أتعرض لمثل هذا؟ ده واحد بيسوف في الصلاة
تقول له صلي، يقول لك ان شاء الله هصلي بس اما اعمل عمره، وما يطلعش من عمره ويموت قبل العمره. واحده تسوف في الحجاب تبقى خلاص يعني ايه بلغت سن البلوغ والمفروض انها تبقى ملزمه بالحجاب الشرعي، تمام، ومع ذلك تفضل تسوف، وبعدين قبل ما تلبس حجاب ممكن تموت، فتموت على كبيره من الكبائر. فعشان كده الحق نفسك واوعى تسوف. قال: وتفارت الغزو، يعني تقدم الغزاء وسبقوا، خلاص عدوا بقى مسافه كبيره جدا، فهممت ان ارتحل فادركهم. قال: فليتني فعلت. هو ده بقى اللي بيسموه الندم حين لا ينفع الندم. ان الانسان يا جماعه احيانا بتفوته حاجات في حياته ويندم عليها، بس في وقت بيكون خلاص الفرصه راحت، خد بالك، فبتبقى الفرصه راحت وهو ما يقدرش يدرك هذا الشيء. واحد يكون قدامه خير كبير جدا ممكن يعمله فيتركه فيعديه، ده اللي حصل مع كعب بن مالك، بيقول فليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك، فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله، خد بالك بقى من الموقف المؤلم اللي كان بيقطع قلب كعب بن مالك، ايه هو؟ بيقول لما كنت بخرج في المدينه ما كنتش بلاقي غير صنفين من البشر، طبعا 30,000 صحابي يا جماعه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فالمدينة بقت يعني فيها ناس بس شبه فاضية، شبه فاضية ما فيهاش غير ثلاث أصناف اللي مش مكتوب عليهم جهاد، زي النساء والأطفال والشيوخ الكبار في السن قوي، مع أن كتير من الصحابة كانوا بيجاهدوا لحد سن 80 و90 سنة. خيال حضرتك، يعني سيدنا أبو غيب الأنصاري كان عنده 80 سنة وخرج حتى يجاهد في فتح القسطنطينية، تمام، ودفن تحت أسوار القسطنطينية، ومعروف قبر أبي أيوب الأنصاري لحد النهاردة في تركيا في اسطنبول اللي هي القسطنطينية. كان حضرتك لحد يومنا هذا أبي أيوب الأنصاري معروف القبر بتاعه فين هناك في المكان ده، وهناك من كان يقاتل وسنه يناهز 90، لكن يعني اللي كان خلاص بيوصل لسن 90 ومريض بقى مش قادر، فخلاص ده من ذوي الأعذار، أو واحد عفوا أعمى ده معذور، أو واحد أعرج ده معذور، أو واحد مريض مرض شديد ده معذور. فأصحاب الأعذار دولات كانوا موجودين في المدينة. يمكن في صنفين تاني بقى، وده اللي كان بيحزن كعب بن مالك. بيقول: فكان يحزنني أني لا أرى لي أسوة، يعني ما كانش في حد كده أتأسى بيه يكون تخلف زي كده يعني يواسيني وواسيه. بيقول: إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، واحد معروف ان هو منافق ومتهم بالنفاق والناس كلها عارفه انه منافق، او رجلا ممن عذر الله عز وجل في من الضعفاء اللي هم الناس الكبار في السن، او المرضى او العجزه، يقول هم دول اللي كانوا موجودين، يا اما المرضى والضعفاء والعجزه وكبار السن الى غير ذلك، يا اما واحد منافق معلوم النفاق، يقول هم دول اللي كانوا موجودين وانا وسطهم. فكان منظره، هو كان مستصعب الموضوع، ازاي انا اكون وسطهم؟ وطبعا الناس كلها عماله تبص له، ايه اللي حصل يا كعب؟ كل الناس طلعت وراحت تجاهد، اشمعنى انت قاعد القعده ديت؟ وهكذا. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم قدامه 30,000 مقاتل، 30,000 مجاهد، مش معقول هيعدهم واحد واحد. خلاص هم كل واحد عارف ان احنا طالعين من عندنا الحي ده كذا، ومن القبيله دي كذا، ومن هنا كذا، ومن هنا كذا، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي عارفين هم 30,000. لكن النبي ما عندوش وقت صلى الله عليه وسلم ان هو يتمم عليهم واحد واحد. فلما خرج هناك النبي ما بينساش حد. عمره ما ينسى حد من الصحابه. فاول ما وصل هناك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ ده الكلام ده امتى يا جماعه؟ بعد ما وصل تبوك. خبر ابيض. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة او بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بردة والنظر في عطفين. خبر ابيض. رجل واضح انه كان بيكره سيدنا كعب بن مالك او بيحقد عليه، فبيقول له اصله يعني غاوي بقى منظره، وغاوي يلبس بقى لبس الشيك، لان هو مش واخد باله ان كعب بن مالك ده اصلا كان ملك من الملوك، وترك كل هذا وزهد في الدنيا وجاء ليكون صحابيا من ضمن بعض الصحابه، فهو مش واخد باله ده اصلا كان ملك ومن سلاله ملوك، يعني كعب بن مالك ده كان حاجه ثانيه خالص، يعني رجل كان ملك وتنازل عن كل هذا وراح أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي أنه يكون واحد من أحد المسلمين. تخيل. فالتاني بيقول لك بقى الصغير بقى أيامه كده ولبسه وزبط نفسه وسرح شعر ويعمل ويعمل فبيتريق يعني واخد بالك. فقالها كنوع من طبعا من دي غيبة طبعا. فما كان من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه اللي هو كان من أعلم الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. مات معاذ بن جبل عنده كم سنة يا جماعة؟ وكان النبي بعثه لو تفتكر هو بموسى الأشعري إلى بلاد اليمن ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل ده مات عنده كم سنة؟ في رواية بتقول أنه مات عنده 28 سنة وكان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وفي رواية بتقول أنه مات عنده 33 سنة. يا سيدي على الرواية اللي بتقول 33 سنة وعايش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل الصحابة الكرام دولت وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. ومعاذ بن جبل مرضيش أنه يسمع غيبة أخاه في بهذه الصورة أنه بيقول له يعني يا رسول الله حبسه برده ونظره في عطفيه. فقالوا له يا رسول الله قال بئس ما قلت. بيقول الرجل ده بيقول له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. شوف تعلم بقى أن أنت ترد غيبة أخيك مش بقى تبقى واقف كده واحد بيشتم فخوك وعمال يقول ده به وعليه وده كذا وده كذا وده سجل كده ومبسوط أن حد بيجيب سيرته أو حتى لو مش مبسوط جرد أنك واقف وبتسمع أنت شريك لهذا الرجل. ليه؟ ما دليله على ذلك؟ في حديث معاذ بن مالك الأسلمي الحديث اللي رواه مسلم أن معاذ بن مالك الأسلمي الذي وقع في الزنا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق عليه الحد حتى يطهره بالحد وبعدين لما طبق عليه الحد في رواية أخرى بقى خارج صحيح مسلم أن النبي كان ماشي في مكان ما وكان معه الصحابة فواحد من الصحابة قال للثاني والنبي سامع بيقول أما وجد هذا الرجل أو ما أما ترك الرجل هذا الرجل نفسه حتى قتل مثل الكلب. خد بالك يعني سبحانك يا ربي يعني بيقول يعني هو كان يعني غوي يتقتل. طب ما كان هو زنا ما خلاص يتوب بينه وبين ربنا وده الأصل فعلا الأصل ان هو يتوب بينه وبين ربنا مش انه يروح يترجم. خد بالك انما لو حب انه بقى يعني يرجم خلاص براحته يروح يعترف يا اما اربعه يشهدوا عليه. فقال يعني ما ترك نفسه حتى رجم رجم الكلب. فالنبي سمعها وسكت وفضل ماشي. فلما وصل لمكان كده أعزكم الله كان فيه حمار ميت وقد جيف وأنتن وظهر ريحه النتن وارتفعت قوائمه يعني جسمه اتنفخ. فقال النبي أين فلان وفلان؟ طبعا لم يذكر اسم الاثنين دول في الحديث وده من باب الستر على الناس. فقال أين فلان وفلان؟ ما قالش بقى اسمهم ما قالش أين مثلا أحمد ومحمد. ليه؟ عشان لما يذكر الحديث بعد كده الاثنين دول يكونوا مستورين. خدت بالك الموضوع عامل ازاي؟ ان الاصل في الاسلام هو الستر مش الفضايح. النهارده كتير من الناس غاويه بقى على النت وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات وعلى الفضائيات ليل ونهار فضايح. افتح لك ملفاتك اجيب لك سيديهاتك اعمل لك مش عارف ايه. الاصل في الدين هو الستر مش الفضايح. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه وعيد عجيب قال من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. خد بالك بقى حتى يفضحه ولو في جوف بيته. يا سلام. يبقى من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يفضحه هو في بيته مش هو بره كمان. فما كان من سيدنا معاذ بن جبل إلا أن قال بئس ما قلت. بيقول الراجل بئس ما قلت بيدافع عن عرض اخيه. فالنبي اكمل لكم الحديث. فالرجل ايه فالنبي عليه السلام قال اين فلان وفلان لما لقى الحمار اللي هو الميت ده اين فلان وفلان. قالوا ها نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة ذلك الحمار. قال وفر الله لك يا رسول الله ومن ياكل من جيفة الحمار. قال ما نلتما آنفا من عرض اخيكما ماعز أشد من أكلكما من تلك إيه من تلك من جيفة الحمار. بيقول ما أنتوا الاثنين نلتم من عرض أخيكم ماعز
ده انتوا لما كلمتم في ارض اخوكم معز كان اشد من انتوا لو كلتوا من ايه من جيفة الحمار. طب ما نلتم ليه؟ مش هو واحد بس اللي اتكلم؟ اه ده واحد بيقول ما ترك نفسه حتى رجم رجم الكلب، والتاني كان بيسمع. فالنبي اعتبر ان سامع الغيبة واخد نفس الوزر بتاع قائل الغيبة. وضحت يا جماعة؟ يبقى انا لما يجي واحد النهاردة يقف معايا ويجتاب حد وانا اسكت، سكوتي ده يعتبر اقرار لي على الغيبة ومشاركة له في الذنب. انما انا اقول له ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما اقول له الله يبارك في عمرك بلاش سيرة الناس الله يبارك فيك، يا اما ادافع بقى والله ما علمنا عليه الا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض اخيه، خد بالك بقى من الثواب العظيم بقى، ثواب لا يخطر على قلب بشر، من رد عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ترد عن عرض اخيك، واحد بيغتاب اخوك المسلم، تروح انت رادد عليه، رادد عليه وتقول له ايه؟ والله يا اخي ما علمنا عليه الا خيرا. بيقول ده بخيل، لا لا يا اخي والله انا يعني عشرت هذا الرجل، هذا رجل كريم الله يبارك في عمرك بلاش سيرة الناس. فلما تفعل هذا ورضيت عن عرض اخيك بالغيبة هو مش شايفك، الله عز وجل يرد النار عن وجهك. لو النار جاية على وشك يوم القيامة الله يرد النار عن وجهك يوم القيامة حتى لا تصل اليك النار، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فمعاذ بن جبل قال والله ما علمنا عليه الا خيرا، فسكت رسول الله. ايه يعني سكت رسول الله؟ دي بقى بيسموها السنة الاقرارية. لان يعني سنة النبي ثلاث انواع، سنة قولية، سنة فعلية او عملية، وسنة اقرارية. ان النبي بيقول حاجة دي سنة قولية، بيعمل حاجة دي سنة عملية. واحد قدامه بيقول حاجة او بيعمل حاجة والنبي سكت عليها دي سنة اقرارية. ليه؟ لان النبي ما كان يترك منكرا الا وانكره، لا يمكن يشوف منكر الا ما لازم ينكره. فما دام النبي سكت يبقى ايه؟ يبقى اقر هذا الفعل او اقر هذا القول، بيسموها سنة اقرارية. يبقى من ضمن السنة الإقرارية اللي هو الرد عن عرض أخيك. ثم ثناها النبي بسنة قولية لما قال من رد عن عرض أخيه، خد بال حضرتك، رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. طيب، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى حين لمزه المنافقون. نشرح الحتة دي. النبي قاعد مع الصحابة، وصل تبوك ما لقاش الروم، كانوا هربوا. فقعد فين كعب بن مالك؟ الرجل قال كذا، معاذ بن جبل رد عليه، فساكت النبي ساكت. وعين شويتين لقى واحد جاي من بعيد، وشه مبيض وجسمه مبيض. مبيض من ايه؟ من كتر الغبار بتاع التراب الابيض اللي في الصحراء، منطقه جيريه، منطقه ترابيه بس ترابها مبيض شويه كده. فالتراب من كتر ما هو ماشي في الصحراء، خد بال حضرتك، او جاي في الصحراء، فصحراء طبعا فيها اتربه وفيها رياح الى غير ذلك، فكل جسمه مردوم تراب. فالنبي مش متضح ليه معالم هذا الرجل، مش شايف شكله، لكنه حس ان ابو خيثمة رضي الله عنه وارضاه ما كانش موجود. هو فعلا ما كانش موجود. ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان ابو خيثمة، طبعا ده مش موجود في الحديث ده لكن موجود في رواية تانية، ان ابو خيثمة رضي الله عنه وارضاه كان متجوز اتنين، وبعدين كل واحدة منهم اللي بعد ما النبي طلع بقى في غزوة تبوك، وهو كان مجهز نفسه ومجهز الفرس بتاعه وهيطلع وخلاص ومجهز السلاح، بس ايه؟ قال لما اروح بس اطمن على البستان بتاعي كده، ابص بصه كده وارجع. فرجع لقى الجيش طلع، فلقى الزوجتين بتوعه كل واحده بقى كده مرطبه العريش بتاعها ومحضره له الاكل والشرب ومش عارف ايه، وتدعوه ان يدخل بيتها. فوصى نفسه كده وقال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والحر وانا هنا في الظل والماء، والله ما هذا بالنصف، يعني ده مش من انصاف بقى. انا ابو خيثمة اللي ماليش ذرة في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد هنا في الظل والمية ومع زوجاتي والاكل والشرب والكلام ده كله، والنبي دلوقتي في الحر وراكب الفرس بتاعه والشمس ناقحة في دماغه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ابدا. فرفض ان يدخل بيت اي زوجه من زوجاته الاثنين، وركب الفرس بتاعه واستعان بالله، وكان فرسه سريع جدا. فضل يجري وعرف النبي راح فين، راح تبوك. خد بالك هناك ما فيش مثلا علامات الشريعه على الطريق، انما هم كانوا بيحفظوا السكه من الصحراء من كتر ما هم عايشين في الصحارى. لم يدرك النبي الا في تبوك. مجرد النبي ما نزل تبوك وقعد استريح ما كملش جملتين، لما بيقول اين كعب بن مالك، الراجل قال له كذا، فمعاذ قال كذا، فهو سكت. يعني الكلام ده كله، الحوار ده كله ما يستغرقش دقيقه دقيقتين. فبص بص لقى فجاه واحد جاي وجسمه مطرب، فقال ايه صلى الله عليه وسلم، قال كن ابا خيثمه. فلما قرب قالوا له هو ابو خيثمه يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فعاد فجاء ابو خيثمه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وجلس مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا احنا ذكرنا سؤال الحلقه، ما بيقول ما ذكرش سؤال الحلقه، سؤال الحلقه ما اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القران؟ واخونا الحبيب المخرجنا الجميل الاستاذ ايمن هيجيبه دلوقتي على الشاشه ان شاء الله. فالمهم فقال كن ابا خيثمه، فكان ابو خيثمه الانصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ايه اللي حصل لما النبي نادى المسلمين للصدقات؟ منهم من جاء بألف دينار، ومنهم من جاء مش عارف بنص ثروته وبسمة. فجاء احدهم اللي هو ابو خيثمه، جاء بصاع من تمر. فالمنافقين بقى قاعدين بقى لا بيدفعوا ولا بيهمنا زعمية تريقهم. قالوا يعني ان الله لغني عن عما فعله هذا، عن صدقه هذا الرجل، خد بالك. فنزل قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الى اخر الايه. واحد تاني برضو تصدق بعنقود عنب، برضو قالوا نفس الكلمه عنه. واحد تالت اللي هو ابو ضمضم ملاش بقى عنده بيت وحتى عنقود عنب، ملاش حاجه خالص البيت. فقال اللهم يا رب العالمين اني لا اجد درهما ولا دينارا حتى اتصدق، فاللهم اني تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني فهو في حل وقد سامحته، وانت اولى بالمسامحه، فاعتق رقابتي من النار، خد بالك. وفي روايه طبعا وان كان فيها ضعف، ان يعني في اليوم التالي نادى النبي اين المتصدق انفا، فجاء ابو ضمنم قال انا يا رسول الله، قال لقد كتبت في الزكاه المتقبله. طبعا الروايه فيها ايه؟ فيها كلام. طيب قال كن ابا خيثمه الى اخر. قال كعب فلما بلغني ان رسول الله قد توجه قافلا، خلاص النبي قعد العشرين ليله في تبوك. طبعا كعب بن مالك مرعوب من اللحظه اللي هيرجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بيتمنى يرى النبي في كل لحظه، بس مرعوب ليه؟ مرعوب من قوه العتاب اللي هيسمعه. ايه اللي يخليك من الجيش وبعدين ما عندكش عذر؟ وبعدين ما اقدرش اكذب على النبي، اكذب عليه ليه؟ ده انا في حياتي ما جمعت فرسين الا في الوقت دوت، ايه اللي يخليني ما اروحش؟ وبعدين 30,000 واحد طلعوا مع النبي، وفيهم ناس اقل رتبه واقل مكانه من كعب بن مالك، ومع ذلك طلعوا، وهو ما طلعش كعب بن مالك. فقال فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. يعني ايه بثي؟ يعني حزني، زي سيدنا يعقوب اما قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، في سوره يوسف عليه السلام. قال فطفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سقطه غدا، واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. بقيت اروح مثلا لاولاد عمي، لاولاد خالي، قرايبي بقى، اجمعهم واقول لهم اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ طب قول لي انت، اقول له ايه؟ يقول له قول له كذا، والتاني يقول له قول له كذا، والتالت ويا عم دي حاجه بسيطه، دي كدبه بيضة، بس عشان تخرج من الموضوع ده والنبي ما يزعلش منك يعني. بيقول وقلت يعني طب ما اكذب عليه عشان اخرج بس الموضوع ده عشان هو ما يزعلش مني. وبعدين في الاخر بقى خد بالك بقى، قال فاجمعت صدقه، قلت لا يمكن. قال بيقول فزاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انجو منه بشيء ابدا، فاجمعت صدقه. ليه؟ لان الصدق منجاه، الصدق منجاه. احضرني واختم الحلقه بهذه القصه. كان في واحد اسمه عبد القادر الجيلاني، كان عنده حوالي 11 12 سنه، كان صغيرا، وامه اعطته 40 دينار. 40 دينار تسوي لها النهارده مثلا 4000 5000 جنيه حاجه زي كده، يعني مبلغ كبير وهو لسه صغير. قالت له خد المبلغ ده يا بنية واخرج مع اي قافله، ما تروحش لوحدك لان في الطريق ممكن يطلع عليك قطاع طرق، وامشي مع قافله وسافر الى بلد كذا فاذهب واطلب العلم، انا احتسبك عند الله سبحانه وتعالى. فراح مع لقى قافله مسافره، سافر معهم. وهم ماشيين في الطريق طلع عليهم ايه قطاع الطريق، سرقوا القافله كلها، وكل واحد معاك كام هذا الفلوس معاكات معاك. فليه واحد من النصوص بيسال بقى عبد القادر الجيلاني كان لسه صبي صغير، قال له ما معك يا غلام؟ قال له 40 دينارا. قال له اتنزح؟ قال له لا امزح. قال له طب تعالى. راح واخده ايه لرئيس اللصوص، فهو موصل لرئيس اللصوص فقال له ما معك يا غلام؟ قال له معي 40 دينارا. قال له اتمزح؟ قال له لا والله. قال اين هي؟ قال اهي مطلعها. فبكى رئيس اللصوص قال يا بني ما الذي حملك على الصدق وانت تعلم اني سنسرقك، اننا سنسرقك، انت عارف ان احنا هنسرقك، ايه اللي خلاك تصدق معانا؟ قال له عاهدت امي على الصدق فانا ارفض ان انقض عهدي مع امي. فبكى الرجل قال له انت تخشى ان تنقض عهدك مع امك ونحن لا نخشى ان ننقض عهدنا مع الله، قد تبت الى الله عز وجل ها هي اموالك يا بني. وام امر اللصوص قال لهم رجعوا الفلوس للقبيله كلها القافله كلها. فرجعوا الفلوس وجم بقى اللصوص الحقيقيين بقى مين؟ لرئيس اللصوص. قالوا له كنت رئيسنا قبلك في السرقه واليوم انت رئيسنا في التوبه، قد تبنا الى الله عز وجل. عشان كده ايه؟ الصدق منجاة. يبقى اذا كعب بن مالك اول ما ايه؟ كان قاعد يستشير الناس اللي يقول له قول له كذا قول له كذا، قال في النهايه قال فاجمعت صدقه واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. ما الذي حدث؟ وكيف كان لقاؤه مع كعب بن مالك؟ وماذا قال لكعب؟ وماذا قيل له صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نزلت توبه الله عز وجل على كعب؟ ونزلت التوبه بعد قد ايه؟ وايه بقى الاهوال التي مرت بكعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع خلال هذه الفتره الطويله؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين. اللهم يا رب العالمين وسع ارزاق المسلمين وسد دين المديونين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزق بناتنا يا رب العالمين بأزواج طيبين، وارزقهم بذرية طاهرة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم غنمنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أغثنا في مصرنا الحبيبة، وأغث إخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسألكم الدعاء بالشفاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الندى وإن تطيعوه تهتدوا.
قطرة من ندى كثرة.